معنى الحياة إلى معنى بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر مثل كل يوم أربع لغاية الساعة خمسة إلى ربع. النغمة نعمة. النغمة نعمة. خلونا نبدأ أولى فقراتنا لليوم مع النغمة نعمة. منقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، وأيضا أخصائي بعلم النفس العيادة والمرضي وأستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا.
دكتور حمدة، لليوم بدنا نعرف من حضرتك العلاقة ما بين الموسيقى وأيضا العلاج، علاج مرض التوحد، لأي مدى في رابط بيناتهم، لأي مدى فعلا الحالات أو الأطفال المصابين بالتوحد قادرين يتعالجوا من خلال الموسيقى؟
هو بالواقع أنه العلاج بالموسيقى حاليا يعني وبعد الدراسات والأبحاث الطويلة يعد أفضل، هو يعد أفضل الأساليب العلاجية اللي نحن فينا نلجأ لها بسبيل نحد من الأعراض اللي موجودة عند طفل التوحد. كون يعني كوننا نحن بنشتغل على التواصل اللفظي الفيربال ونو فيربال، لفظي وغير اللفظي، بنشتغل عليهم، مركز عليهم على الكوميونيكاسيون يعني التواصل يعني مع الآخرين، كما أنه تطوير المهارات الجسدية. بنشتغل يعني على اثنين مستويات، هذه اللفظ اللغة اللفظية وغير اللفظية، وكمان على المستوى الحركة الجسدية، أو بالأحرى فينا نقول كمان التآزر الحسي الحركي. ف يعني من خلال الأبحاث والاختبارات كلها عالميا يعني هي تعد الموسيقى هي أفضل وسيلة لحتى لنعمل أبروش أو نعمل مقاربة علاجية للتوحد.
يعني نقدر نعتبر أنه هالشي بيساعد على نمو الطفل من كل النواحي، يعني المعرفية السلوكية والاجتماعية، ثلاثتهم مع بعض بيقدر هيك علاج يسيبهم ويساعدهم.
نعم أكيد، لأنه نحن بس نقول عن الكوميونيكاسيون، نقول التواصل، هون عم نحكي على انفتاح القنوات التواصل والتعامل والتفاعل مع الآخرين، وهذا الموضوع الأساسي عند طفل التوحد، لأنه هو ما بيقدر يعمل تواصل. يعني مثلا مثل في درجات كمان للتوحد، في درجات، في عنا أربع درجات حسب DSM تشخيص الطب الأمريكي. فهون عنا هون على المستوى الاجتماعي، على مستوى التواصل، كمان على المستوى السلوكي هو تحسين السلوكيات اللي له، تعليمه سلوكيات جديدة، لأنه في هو عنده بعض السلوكيات، وطبعا تختلف من طفل لتاني، بس في سلوكيات على المستوى الجسدي، في سلوكيات على المستوى التواصلي. فكمان هودي بنشتغل عليهم بواسطة الإكزرسيس أو التمرينات الموسيقية المخصصة لهي المواضيع. وطبعا بدي ألفت انتباه أنه طفل التوحد مش بالبيت بتم معالجته أو مساعدته،
تأهيله.
البيت بيكون مكمل للعلاج الأساسي، اللي هو بيكون بالمؤسسة، دائما هالحالات بتكون بمؤسسة متخصصة.
نعم. طيب إديه تقريبا عم تكون نسبة استجابتهم للموسيقى أو لهالتدريب اللي بتقوموا فيه؟
بالنسبة للاستجابة، هن أصلا أساسا هن الملايين، العلاج بالموسيقى هو أفضل يعتبر يعني عالميا أفضل أسلوب لعلاج التوحد، أو اللي هي علاج العوارض، يعني نحن نحكي عن عوارض وسمات. الاستجابة لأنه الطفل التوحد هو عنده ميزة بهذا الموضوع، هو عنده حساسية على الموسيقى، يعني عنده حساسية خاصة أكثر من غيره على الموسيقى، فكتير بيستجيب معه مع الإيقاع. فمن هون هي بتكون مهمة لإله.
ودي الموسيقى قادرة تخفف من الحركة النمطية اللي عنده إياها؟
طبعا، لأنه هون نحن هاي من أهداف العلاج، يعني نحكي عن الحركات النمطية المتكررة، يعني نوضح للمستمعين، لأنه نحن عم نبدل هون، فيه بصير ممنوع موضوع أنه عم تبدل أنت سلوك بسلوك تاني، بس من خلال ربطه بالموسيقى وبالإيقاع. طبعا أكيد يتعلم سلوكيات جديدة، يخفف من، لأنه هي إلها علاقة بالتوتر وإلها علاقة بتركيبة معينة بالدماغ، هو مختلف الطفل هذا. فهون بتشتغل الموسيقى على الدماغ بالأساس، يعني على الدماغ. أوكي، فمن خلال العمل على الدماغ بتأثر على السلوكيات، بس طبعا مثل ما عم قلك في أهداف خاصة لكل طفل وشغل خاص لكل طفل، مش كل الأطفال مثل بعضها.
طب نعم. هل من الممكن يكون للموسيقى أثر سلبي بالنسبة لل
إذا كانت الموسيقى مثلا إذا كان هو بحالة إثارة، لأنه هو بيكون أوقات عنده احتياج عامل أجيتاسيون إثارة، أوكي؟ إذا بهالحالة هيدي مثلا أخذ موسيقى ريتميك وصاخبة بهالحالة أكيد بتأثر عليه سلبيا. فهون أهمية أنه اللي عم بيشتغل بهذا الاختصاص أكيد بده يكون متخصص، يعني طبيعي مش أي حدا بده يجي يشتغل بالميزيكوثيرابي بالعلاج بالموسيقى، أكيد لا، هو شخص متخصص وبالأخص متخصص للاضطراب التوحد. يعني لهالاضطراب بالذات بيكون عامل تدريبات، يعني أي شيء بدنا نشتغل فيه نحن بالعلاج بالموسيقى الشخص اللي عم بيشتغل الميزيكوثيرابيت بده يكون هو يعمل فورماسيونات ويكون متخصص. أوكي، من هون بس نحن بالجمعية نوعنا بهذا الشيء.
يا ريتك تشرحينا بإجازة صغير بس نقدر ناخذ فكرة نوعا ما عن آلية العلاج أو عملية التدريب إذا بدك، كيف بتتم
الفورماسيون يعني للي يصير الواحد ميزيكوثيرابيت؟ أكيد بده يكون أول شيء هو له علاقة بهالمجالات، المجال يعني بيكون هو متخصص يعني دارس علم نفس مخلص، يعني طبعا بده يكون انه يا بمرحله الماستر بعده عم بيكمل الفورماسيون مع الماستر، يا اما بيكون مخلص الماستر بعلم النفس لحتى يحق له يشتغل. اما بحق له يجي من الطب، بحق له يجي من التربيه ومن كليه الصحه، هودي الاختصاصات
بيسمحوا له يمارس العلاج بالموسيقى. يعني
بده يكون كمان هو موسيقي، يعني مش ضروري يكون بروفيسيونال بالموسيقى او استاذ موسيقى، لا، بس بده يكون انه يشتغل كمان باراليلمون، يكون عنده فكره. وهلا اذا ما عنده فكره هو او بس بده نشوف اذا عنده استعداد للموسيقى كمان. نحن بنشوف بالجمعيه اللبنانيه للعلاج بالموسيقى كوسيط بنعمل دراسه لهذا الملف، بنشوف شو ناقصه مواد، ان كان يعني في مواد بده ياخذها، بده يعمل فورماسيون يتدرب، بده يتدرب على كل شيء باثولوجي، على كل شيء ديلانكون، كل شيء حتى انديكا وكل هالشغلات بيتدرب عليهم على فترة سنتين مكثفين. وطبعا كل واحد حسب اهدافه، بنشوف نحن شوي شوي دراسة الملف شو ناقصه مواد بده يتدرب عليه، زائد انه يتدرب على العلاج بالموسيقى.
طيب بالنسبة لآلية العلاج
بيقدر يكون ميزيكوثيرابيت ريجولي.
وبالنسبة لآلية العلاج اللي بتتم مع المصاب بالتوحد، كيف بتتم هالعملية؟
بتتم طبعا داخل المركز، داخل المراكز، وكمان بلس انه على البيت بنكمل، يعني نعطي الاكزرسيس على البيت لاهل اللي بدهم يكملوه، يعني بده يتعاملوا معه بنفس الطريقه اللي عم يتم التعامل معه بالمركز لحتى يكون العلاج ناجح. اوكي، هلا في عنا نحن انواع من التعامل، يعني في عنا جلسات اللي بنقلنا نحن بالعربي إدراكية، يعني هون الريسبتيف بيسمع وبتأثر، وهذه ممكن تكون على مستوى أنه نعدل له شيء أو على مستوى أن نخليه بحالة معينة نفسية، لأنه أوقات هو بيكون عامل حالات عامل كريزة ولا عامل مثل ما قلت لك يعني، فبده يكون هو بده يروق أو كذا، فنحن بنعطيه موسيقى لها الحالتين. أوكي، يعني يا حالة أنه نحن بدنا نغير له سلوك معين، يا أما بدنا نطور شيء معين عنده. أوكي، وفي عنا جلسات الأكتيف، يعني ممكن هو بده يعزف أو يعمل حركات بجسمه مع الإيقاع، أو يمسك آلة إيقاعية ويعمل حركات بجسمه، أو عرفت كيف بده يربطها بشيء معين، هون بالحركات بين الحركة يعني بين الجسد وبين الإصغاء. فهيدي ممكن يكون هو لوحده، في إكزرسيسات بتنشغل أندفيدويال، في اكزرسيسات بتشتغل بالجروبات كولكتيف مع رفقاته يعني. اوكي، وكمان بدي الفت الانتباه انه طفل التوحد ممكن يكون عنده شيء تاني كمان اسوسيه، يعني اضطراب تاني هو مع هذا مع التوحد، يعني مثلا ممكن يكون هو ايبر اكتيف. فانا بنشتغل على هودي الحالتين، يعني على التوحد وعلى العوارض الثانيه او الحالات الثانيه اللي مع التوحد. ممكن يكون مثلا عنده ريتار مونتال كمان، يعني تخلف عقلي، ممكن يكون لا ذكي، يعني في كثير ولد اذكياء ما العلم، وممكن يكون مثلا الناس عندهم تريزومي وعندهم يعني توحد، عرفتي كيف؟ فمش بس توحد على الحل، هو التوحد في شيء عندك 40 سمة او 40 عارض، فبيختلفوا بين الولد والثاني. نعمل له ملف وبنشتغل معهم كلهم، نرجع يعني في جلسات للكل اكزرسيسات للكل، وطبعا هذا بياخد وقت وبده صبر وجهد يعني.
المهم النتيجة أكيد عم تكون فعالة بالنسبة للمصاب بالتوحد.
أكيد، ودائما بالمراكز العلاجية بيروحوا طلابنا، نحن بيشتغلوا فيهم نوزعهم، دائما بيجينا انه بيجينا الفيدباك من الاهل، كثير بينبسطوا بيقولوا انه قديش فرقوا بس بلش البروجرام الميزيكوثيرابي،
كثير
كثير عم بيأثر كثير. نعم، حتى انه حالة لتهدئة العائله بالبيت، لتنظيم اهله لهذا الطفل
كمان
فينا
بيساعد.
نكمل يعني. نعم،
شكرا نعم. لك دكتور حمدة فرحات، طبعا بيتجدد اللقاء الاسبوع الجاي اذا الله راد. ضمن النغمه نعمه، لكل مهنة بصمة. لكل مهنة بصمة. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سعاد سلوم، وأيضا الخبيرة المحلفة لدى المحاكم اللبنانية جبل لبنان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا
لليوم مدام. شكرا لليوم مدام سعاد. اخترتي حضرتك مهنة الطيران، يعني كتير مهم نتعرف على سمات شخصية الشخص يلي بيتعلق بهالمهنة وبينجح فيها، وكمان شو هي سلبيات وإيجابيات هالمهنة. تفضلي.
أكيد. هلأ الطيران، لما نقول طيران يعني عنا قائد طيارة، يعني قبطان. هذا القبطان هو اللي الحركة كلها بتكون منه، لأنه هو اللي بده يمشي الطيارة ويخليها تقلع. هلا ليكون عندنا قبطان لازم يكون عندنا سمات لشخصيته كتير مهمه يتمتع فيها الطيارجي، حتى يكون ينقل الناس من محلهم لبلد تاني اختاروه. اول شيء لازم يكون عنده تواصل جيد حتى يعبر عن نفسه ويقدر يتحكم بمحيطه، وكمان بده يكون عنده تواضع جدا، يعني يشارك المعلومات مع الكوبيلوت اللي بيرافقه، مع المضيفة، مع الناس، حتى يكون يكون فكرة شاملة على الإقلاع. كل شيء يكون منيح، يتأكد حركة المرور، الطقس، كله هيدا. واهم شيء كمان يكون الكونتاكت، العلاقه مع الطائم ومع الركاب حلوه، يعني تكون الناس تحبه والطاقم يحبوه حتى يكون تواصله جيد. هيدي اول سمات. ثاني شيء لازم يكون قائد بكل معنى الكلمه باداره الطياره، يعني ما يكون عنده انحياز لهالطائم على حساب الثاني، يكون مزاجه حلو ليحبوه بس يمروا، حتى بعدين ياخد قرارات مهمة بمواقف صعبة يتصرف بصعبة ويتصرف بسرعة. هيدي سمات مهمة،
يعني سرعة البديهة يكون عنده،
سرعة البديهة صحيح. وبعدين يكون يكسب، يعني بهالطريقة بيكسب ثقة الطائم. بعدين ثالث سمة انه يكون هادي، يعني هيدي ليكون هادي ما يكون عنده قلق داخلي، هيدي بتطلب انه يشتغل دايما على حاله حتى يكون شخصيته ثابتة، فيها هدوء، ما يكون في اضطرابات نفسية عنده ليقدر يقود هالطيارة. وكمان في سمة رابعة مهمة، عنده رغبة بالتعليم، بيروحوا بيتخرجوا بيدرسوا الطيران وبصيروا يسوقوا. بس في شيء مهم انه لازم يكونوا up to date بمهنتهم، يعني يحضروا محاضرات، يحضروا دورات، ينزلوا على الابليكيشن على الكمبيوتر تبعهم ابليكيشن اسمها VPN بتخص الطيران واحداثها، بيعطوهم كود معين ليعرف انه يقدر يتواصل مع الرؤساء اللي عم بيعطوا المحاضره. وخامسا هن خمس سمات انا عم بعدد، يكون عنده ابداع، يعني لما بده يقود الطيارة بده يكون يعرف كل شيء، يعرف انه هلأ عم بيطير في طيارة تانية رح تيجي حده، بده يكون مطلع على كل شيء. فرضا صار شيء غير متوقع، مثلا كان الطقس هادي وحلو وصار فجأة رعد وزوابع، عليه هو ساعتها على بمحبته لشغله وابتكاره لازم يعرف كيف يغير المسار، وليس يختنق أو يخاف أو يعمل اضطراب بحوالي، لأنه نحن بنعرف أنه طيارجي بيقعد على مقعده في حده مساعد لإله، هذا المساعد بحال صار شيء للطيارجي بيقدر هو يسوق. ولكن في شغلة يمكن ما بتعرفوها، أنه القائد الطيارة بيطلع بيقلع بالطيارة، وبس يركز على مسافة على علو معين بيترك الطيارة، خلاص صارت تمشي، هي أداة تقنية وبيقدر يقوم يفوت يمشي بين المسافرين ويسير ويرجع على محله. هيدي من ميزات تطور التكنولوجيا، هيدي قبل ما كانت تصير، بده يضلوا قاعد على طيارته ليوصلها للأمان، عرفت كيف؟ فهيدا اسمه إبداع، لما يعرف يبتكر ويعرف كيف يدير طيارته بدون ما يعمل بانيك للناس، هيدا طيارجي ناجح، وكلهم بيصيروا يحكوا عنه، يقولوا هيدا الطيارجي، شو اسمه الطيارجي اللي عم بيخدنا لفرنسا؟ اسمه فلان، ايه هيدا شاطر، هيدا مرق بمراحل، فرجة للجميع انه قد ودود.
يعني كله بيكون حسب ما فهمنا من حضرتك بده يكون عنده الروح المسؤولية العالية، يعني يتحمل
أكيد.
مسؤولية كتير كبيرة، وكمان أكيد بيكون في عنده جرأة وشجاعة، أهم شيء يمكن هيدي من الأساس يعني.
عشان هيك عم بقول لازم يشتغل على حاله، أكيد لازم يكون ضابط أموره الشخصية، ما يكون عنده انفعالات، ما يكون عنده حزن، يكون مرح، لأنه عنده مسؤولية أرواح بين إيديه، عم بينقل كميات عدد كبير من الناس من منطقة لمنطقة، ما له حق يكون مشغول بأموره الشخصية، بده يكون صافي مع حاله حتى يقدر يخدم ويوصل مهمته لبر الأمان.
بالنسبة لسلبيات وإيجابيات مهنة الطيران،
هلا الإيجابيات كتير حلوة ومهمة، إنه اللي عم بيجذب هالمهنة الشباب للشباب هو الراتب تبع الطيارجي، بيقبضوا منيح، وبعدين بحال سافر بحال تزوج في تعويضات مهمة بتيجي للعائلة، بيقدروا ياخدوا تكت طيران بسعر منخفض 50% حسم مثلا، وفي حسن كتير مهم انه عنده تنوع، ما في روتين يبقى ورا مكتب يقعد يشتغل، عنده تنوع بطريقة التعاطي، بينزل من مطار لمطار تاني، بده يروح على محلات اكيد بده يمضوا كم نهار هونيك، بيتعرف عالم جديد، بيتطور، هيدي كتير مهمة لإله. وكمان مهمة إنه فيها ثقافة ضخمة، في ثقافة كبيرة فيها، لأنه بده يتعلم وعلى اللغة اللي نزل عليها، هو اللغة العالمية هي إنجليزي، بده يتعلم يتعرف على اللغة اللي نزل فيها، يتعامل مع ناس، لأنه بده يفوت على الأوتيل، بده يظهر، ما فيه يبقى 100 على 100 بغرفته، دونك تفتح له آفاق معرفة كبيرة وتعارف كبير، بيقدر يصير عنده صداقات مميزة. ولكن في سيئة وحدة كتير مؤذية، إنه هيدا هالطيارجي صار عنده عائلة، عنده أولاد، عنده مهمة يسافر لأمريكا مثلا، ما بيقدر يجي بيومين ثلاثة، عنده شهر كامل ما بين مسافات كبيرة وأوقات كبيرة، دونك بيصير في تقصير من ناحيته كأب وكزوج مع عائلته. إذا المرأة ما عندها حكمة يمكن يوصلوا لمحلات ما لازم يوصلوا لها، هيدي بتعمل هو بالعائلة وبتعذب الكابل الاثنين، لأنه ما عم بيقدروا يتواصلون مثل ما لازم يتواصلوا، على التليفون أوكي، على الواتساب أوكي، بس ما بيأدي، ما في تعاطي يومي، تعامل يومي، هيدي السيئة اللي بتضايق الشخص اللي بيكون بطيران.
يعني حياة الزوجية بخطر بتكون؟
نعم،
الحياة الزوجية بخطر.
أكيد أكيد بخطر، لأنه إنه تزوجوا بس مفروض يكونوا متواصلين مع بعض، ما عم بيكونوا مع بعض، رايح بمهمة شغل. طيب لما بنعرف الغيب شو ناطر، تأخر بالمجيء، مسافته كبيرة، عنده عدة طيران بده يطير فيها، عرفتي كيف؟ مع انه في ساعات لينه، هيدي بنحطها بالايجابيات، ساعات لينه بالسفر بالشغل، يمكن بيسافر على اسبوع بيعطوه 3 اسابيع فرصه، عنده ليونه هيدي، بس كمان هالليونه ما بتغطي هالعجز اللي عم بيصير بينه وبين عائلته، وهيدي خطره، هيدي خطورتها،
يعني خطورة
بدها واحد
بالحياة
كثير.
الاجتماعية وبالحياة الزوجية. دهمنا الوقت مدام سعاد سلوم، طبعا شكرا لك. منتابع بأسبوع
أوكي.
جديد، مهنة جديدة نتعرف عليها، على سلبياتها وإيجابياتها، على السمات الشخصية اللي بيحترفها. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مستمعينا بهذا الوقت، تعودتوا على محطة إبعاد في مطرح مع المعالج النفسي ستيفاني غانم، ولكن نظرا لظروف خاصة ستيفاني رح تغيب عنا هالأسبوع، وطبعا هالأسبوع رح نكون مع أجد شيء من الممكن تسمعوه حول جمعية All for One Lebanon، ومع السيدة ناتالي واكد اللي مرحب فيها عبر لبنان الحر. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جنى، أنا كمان بقليك بونجور ومبسوطة بوجودي معكم.
يا أهلا وسهلا
على صوت لبنان الحر.
مدام ناتالي، يعني رغم كل شيء، كل شيء عم نعيشه على كافة النواحي، حضرتك بإصرار تام دايما في عندك شيء جديد، وخاصة خاصة بالمناسبات اللي بنحتفل فيها كلنا كلبنانيين، بنحسك دايما جاهزة وناطرة وبس تتفرحي قلوب الناس. خبرينا شو الخبر الجديد اللي حبيتي عبر لبنان الحر انه نزفه لكل المستمعين بمناسبة عيد الفصح المجيد؟
الخبر الحلو والحدث الجديد اللي هلأ عم بسعى عليه هو انه نهار سبت النور، السبت 8 نيسان، نطلع بحواجز محبة بإذن الله، نسكر الطريق على السيارات وعلى العالم، نعيدهم، نشاركهم فرحة العيد، نقلهم أنه الدنيا بعدها بألف خير، نوزع بإذن الله معمول العيد، حلويات والعصير، منقيش، حابين نعمل حواجز محبة من جونية، نرجع منتوقف على ساحة الجديدة، ومن جونية لساعة الجديدة رح نكون عم نعمل كمان حواجز طيارة، وبعدين منكمل من الجديدة حواجز حواجز وصولا لكنيسة سيدة الخلاص بعين الرمانة.
حواجز محبة يعني بتكون تعطوا محبة لكل الأشخاص الموجودين قدامكم،
يعني بدنا نوقف سيارات تنقلهم جويو سباك، نعيدهم ونضيفهم معمول والحلو وكل شيء رح يكون معنا، وبين الحواجز المحبة عنا 3 ستوبس رح نوقف فيهم، رح نكون من طلعين من ملعب جونية، ملعب فؤاد شهاب، رح نتوقف فيه تنوزع عموان للعيال اللي مسجلة معنا، العيال اللي أكتر حاجة اللي بحاجة لموان ومواد غذائية، رح نطلع من جونية تنكون قريبين على أهل المنطقة، رح نرجع نتوقف على ساحة الجديدة، رح نتوقف هونيك مشان العيال المسجلة بالمناطق القريبة من الجديدة بينزلوا بياخدوا المون الغذائية، ونرجع منكمل بالحواجز، حواجز الطيارة، حواجز المحبة، تنوصل لكنيسة سيدة الخلاص بعين الرمانة للعيال كمان المسجلة حتى نوزع لهم مون ومواد غذائية، وياريت فينا نوزع مونة ومواد غذائية على كل لبنان وكل العالم ونتشارك بكل شيء.
يعني عم نعمل الإيمان الثابت عندك قادرة توصلي عن جد الفرحة والمحبة لأغلب اللبنانيين. بعد لليوم ما نسيوا اللبنانيين بعيد الميلاد شو عملتي، كيف قدمتي، بأي طريقة فرحتي العالم لليوم؟ طبعا قبل ما نعرف مظبوط شو رح يكون في عنا يوم سبت النور بأي طريقة وأي ساعة وكيف اللقاء ومين رح يقدر هو يشارك أو ياخد، ياريت بتقلينا كيف عم تكون الاستجابة، استجابة الناس، كيف عم تكون ردات فعلهم تجاهكم؟
شو بدها تكون غير فرح؟ شو بدي أقلك؟ يعني فرح العطاء بوازي فرح الأشخاص اللي عم تجي تستلم، وبصراحة صاروا الأشخاص عن يعني عندهم محبة لإلنا مثل ما نحن عنا محبة لإلهم، يعني أنا بتطلع بالناس اللي بتتطوع تجي تساعد توقف معي، بتطلع بوجهن عم بيعتوا جنى فرحتهم هن وعم بيعتوا أكبر من فرحة اللي عم بيستلم. يعني شو بدي أقولك، هيدا فرحة العطاء اللي دايما بنحكي عنها أنا وياك، وبركة الله. يعني دايما بضل مقطوع قلبي أنا بأيام الماراتونات، هي ماراتونات، نحن مش أنه منركض، منركض تنلحق نعمل أكبر عدد مواطنين نوصلهم بنهار ماراتوني طويل. بنبلشوا الصبح بكير بينتهي معنا مؤخر بالليل، لأنه ما أبدا منريد نرجع سانتر دو سكور معنا، وفي غرض مجمعينه نحن طوال هيدا الشهر وما نوصله للعالم. العالم كله أصلا ما بقى تطلب، العالم عايشة حالة زعل، إحباط، يأس، وبفهمون كلنا لحنا علينا عم نواجه كل يوم كل يوم صعوبات تنخلي الضو مدوى بالسانتر، تنقدر نعبي جرات غاز تنطبخ، تنقدر نعبي بنزين تنوصل على الشرك نعبي مواد غذائية ونجيبها، تنجيب كريتين نحطهم، تنرجع نشتري نحنا فود كونتينرز نحطها بخاتنا فيه. عم نواجه صعوبة، الفولونتير يوصل على المركز أنجأ معاشه بقدي بنزين يوصل على شغله. شو هال يعني الانجستيس يلي نحن عايشينها كل يوم كمواطنين. كلنا عم نحارب الدنيا وعم نحارب ظروفنا تا نساعد، تا نوقف حد بعد، تا حتى نكمل بين يوم والتاني. سو هلأ الحلو كتير انه كل مرة الله بيحط بركته علينا وكتر خيره أنه مضاينين، وكتر خيره أنه منوفي منوعد ومنوفي. وإن شاء الله يا رب مثل ما عم نوعد هلأ نهار السبت 8 نيسان يكون نهار حلو طويل مبارك، الله يبارك وزيد مثل ما بيقولوا. بدعي كل شخص قدر يقدم كيلو معمول يحكيني، كل شخص قدر يقدم شو ما بيقدر تنفرح قلب العيال يلي مش قادرين يعيدوا. خلينا كلنا نحط ايدنا مع بعض نعيد سوا، ويكون عيد مبارك، عيد حلو كتير. يا رب نرجع نزرع امل ومحبة ونقول للعالم نحنا كلنا مع بعض ولا بعض، وان شاء الله منكمل الطريق سوا ومنخلص سوا، وبكون ايامي للكل وللبنان باذن الله.
على كل حال الواحد وقت بيعرف قد ايه العمل الانساني من الممكن يقدر يعطينا معنى فعلا بحياتنا، نحن بامس الحاجه لمعنى بالحياه هالفتره. يعني عن جد لازم يكونوا موجودين بكثره اذا الله راد عم يساعدوكم وعم يدعموكم. لاي مدى اليوم كلمه الشكر او كلمه الدعوه اذا بدك الدعوه قد ايه عم تاثر فيك، قد ايه عم تعطيك حافز للاستمراريه وللاستشراس بهالعمل الانساني؟
لك كل ما بشوف محبه العالم لإلي بيرجع بيكبر قلبي، بشد حالي، بتخطى ضعف الجسد لانه تعبنا فيزيكمان، بتخطى كمان انا اوقات معنوياتي بتقشط من ورا الحاله ومن ورا كمان انا الاستراجلز اللي عندي اياهم كل يوم، كمان مشان ابني وصلوا على الجامعه يقدر يقوم بكمان أعمله اليومية. يعني كلنا عنا تحدي كبير، وهيدا الشيء بفرحنا قلبنا انه بتطلع بتلاقي مسكت ايد حدا على طريقك طلع لك عطيك ابتسامة دعالك دعوة حب دعوة خير. يعني هيدا كله اللي عم بيخلينا بعدنا بنوعة ومنحارب، ونحن عن جد يعني شو بدي قلك أبطال أبطال. أنا بشوف حالي بكل شخص عم بيقلي أنا بدي أوقف حدك، بدي أتطوع، بشوف حالي لحتى بالعيال اللي بعدها عندها قوة تجي تتستلم، تهني كمان عم بحاربوا مشان ولادهم مشان أهلهم الكبار بالعمر، أوقات الجار بيطلب للجار. يعني كتر خير الله بعدنا لبعض، ويا رب الله يطفق علينا الخير تما نخلي حدا ينقهر يتصل ونقول له ما بقى قادرين نوصل أكتر من هيك. يا رب يعني إن شاء الله هالسيرك للمحبة اللي عم بخلقه والأفكار الجديدة اللي الله عم يلهمني فيها كل شهر إن شاء الله بيكبر أكتر وأكتر، وبتكبر قلوب العالم تنتساعد وما نترك حدا بإذن الله.
إذن السبت 8 نيسان إذا الله راد يوم عيد سبت النور،
سبت النور
قبل يوم عيد الفصح بنهار واحد لح يكون الانطلاق من ملعب فؤاد الشهاب. أي ساعة تقريبا
رح نكون بالملعب إن الله راد الساعة 9 الصبح 8:30 تقريبا رح نبلش نستقبل العيال المسجلة لأكتر حاجة لمساعدة من الساعة 9 الصبح لمواد غذائية، ولنشاركهم فرحة العيد كمان هن، ونقيش عصاج العصير حلويات العيد، ومن بعدها مننطلق بالحواجز تا نوصل للجديدة من ساحة الجديدة رح نوقف كمان لأنه في كتير أشخاص بالمناطق جديدة وضواحيها طالبين مساعدة، رح نكون واقفين وقفة محبة معهم، بعدين منكمل الحواجز الطيارة على الطريق كله من جديدة لبيروت تنوصل لعين الرمانة. رح نتوقف وقفة كمان إنسانية بعين الرمانة ومنرجع آخر الليل على سانتر دو سكور. إن شاء الله نكون فضينا كل يلي معنا وملينا قلوبنا حب وفرح، لأنه كلنا بحاجة نزرع هالفرح، ويكون نهار مبارك على الكل يا رب.
أمين يا رب. نتمنى لكم التوفيق بعيد الميلاد، ساعته تقريبا حوالي 2000 عائلة.
لا 13,350
عائلة. 13,000
فات لعنا بالبلدية بالكريسماس فيليج. كنا عم نقدم بيشتو نويل، كنا عم نقدم كوكيز عملون الستات،
يعني ما كتير غلطت بيه
بالألوفات يعني. كنا عاملين كوكيز، كان صرنا 3 جماعة بنعمل سابليدو نويل، وبعدين قدمنا ألعاب للولاد، قدمنا
هلأ بالنسبة لعيد الفصح تقريبا كم عيد رح يكونوا؟
هلأ متكلين على بركة الله، ما بعرف قدي رح يكونوا، إن شاء الله بالألوفات كمان يا رب يا رب. يعني بدلني أقول الله يبارك هالنهار.
شكرا لك مدام ناتالي واكد لك كل هالحماس لهالعمل الإنسان اللي عم تقومي فيه، وإن شاء الله يا رب يكون نهار مبارك يوم السبت، ودايما رح يكون على تواصل مع حضرتك تنعرف أكثر وأكثر عن نشاطات لجمعية All for One لبنان. أهلا وسهلا فيك دايما مدام ناتالي واكد. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. دعسي ناقصة ضيفتنا ضمن هالمحطة الأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية، وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جانا.
مستمرين مع مرحلة المراهقة، مستمرين مع طبعا نعرف الأهل عن صعوبات هالمرحلة، عن تحدياتها الكبيرة، وكيف ممكن يقدروا يتكيفوا بهذا الوضع ويضلوا يخلوا ليدهم تحت جناحهم. لليوم مثل ما بتعرفي رح نحكي عن خصائص هالمرحلة، وخاصة انه هيدي المرحلة طبعا كتير مهمة وكتير صعب ان الواحد يقدر يحدد بدايتها وحتى يحدد نهايتها. بتتأرجح ما بين الطفولة والرشد، يعني لا هي طفولة ولا هي مرحلة الرشد. بقى كيف ممكن نحن نقدر نعرف ونتعرف على خصائص كل مرحلة ونغوص فيها لهالخصائص؟
مزبوط. هنا الطرح المحطوط يمكن كمان بخلينا شوي نتذكر قديش نحكى عن سن المراهقة.
صح.
من ناحية علم النفس، علم النفس الاجتماعي، حتى بالأمور التربوية قديش خصوا المراهقة بمعلومات حتى نقدر نرافق المراهق، تداعيات التفاصيل الحياتية اللي بتصير عليه إلى آخره. بس اليوم بدنا نشدد على نقطة أكتر هي من وجهة علم النفس العيادي والتربوي، تنقدر نفهم أكتر شو يعني المراهقة. هلأ الخصائص هي كتيرة، واليوم ما بقى في شيء هيك إجمالي، يعني منحكي بالمراهقة بفورميول واحدة أو بروسات واحدة. صرنا مضطرين أكتر نبحث عن تركيبة الشخصية عند المراهق، عند طبعه أوقات اللي هو بيكون أكتر جينيتيك، التومبيرامون اللي أخده من أهله كيف ساعدوه يطور شخصيته. دونك المهم نكون عم نلقي عليه الضوء اليوم، أنه حتى ما نعمل ولا دعسة ناقصة أنه ما ناخد بقى المراهقة كطرح عام، هو أكتر بده يكون تفصيلي ودعوة للأهل، للأخصائيين إن كان بالمدارس بالجامعات، وقتا يكونوا عم يتعاطوا مع المراهق، بس ما يقولوا أنه هيدا مراهق هيدا مراهق مع خصائص كتير خاصة فيه مضطرين نتعرف عليها نقدر نساعده.
يعني ما في قاعدة معينة، في دايما استثناءات حسب شخصية كل واحد منهم، حسب بيئته، حسب ظروفه.
صح، حسب نموه النفسي والعاطفة، طريقة التربية، البيئة اللي عاش فيها إلى آخره. هلأ قلت كمان شغلة مهمة، أنه كيف فينا نساعد الأهل اللي هن بيكونوا حابين يخلوا المراهق تحت جناحهم بالوقت اللي ما بقى فينا نخلي المراهق تحت جناحنا نحن كأهل، وبدنا نقبل أنه بهيدا العمر يلي بالنسبة للأهل بكون أنجرا، بدنا نقبل أنه لا، هيدا العمر يلي بدنا نتفهم ونتقبل أنه ما لازم بقى نحسس المراهق أنه هو تحت جناحنا كأهل، بدنا نساعده وياخد استقلاليته ياخد حريته. أكيد بدنا نساعده ينفتح على الحياة، يتحمل مسؤولياته، يكون مستقل، حتى نكون عم نساعده يتحضر وقتها بده يروح على شغل، وقتها بده يستلم وظيفة، وقتها بده يسافر، يكون مش منه بقى تحت جناح الأهل.
صحيح، أنا أصدق تحت جناح الأهل أنه بمعنى آخر أنه يكون في عامل أسئة بيناتهم اللي بيجمع بيناتهم طريقة أنه يكونوا مطمنين عليه وين رايح وين جاي، مش أنه يضل تحت جناحهم دايما عامل تحت السقة. إشرافهم
عامل السقة. كلمة السر بهيدا العمر عامل الثقة، لأنه هي بتكون نتيجة، يعني ما بتصير خلال عمر المراهقة، هي بتكون مثل طريقة التربية بتبلش من عمر 3-4 سنين وبلاقوا نتيجتها بعمر المراهقة. من هيك أهمية الأهل يلي بيكونوا عارفين كيف عم بيربوا وكيف في المراحل الحياة، لأنه المراهقة هي نتيجة عمرين، يعني مرحلتين قبل مرحلة الطفولة
الأولى
ومرحلة الطفولة الثانية، يعني من 3-5-6 سنين ومن 6-11 سنة. هيدي المراهقة هي نتيجة هول المرحلتين، بقى ما فينا أنا حاسب المراهق بلا ما أكون عم أو غض النظر عن المراحل اللي قطع فيها وكون عم بحاسبه بس بهالمرحلة. من هيك أهمية تكون عرفت أنا
تكميلة بتكون للمرحلة
تطور مزبوط، والحصيلة اللي عندي إياها هي نتيجة كل هالمرحلة اللي كبر فيها.
طيب الخصائص هالمرحلة تعتبر مختلفة كليا عن خصائص المراحل التالية، وطبعا مثل ما سبق وذكرنا أنه هذه منا قاعدة، أنه بعض الأشخاص ممكن يصير عندهم بهالمرحلة نوع من الخوف والاضطراب، مرحلة الخوف والاضطراب بيمرقوا فيها بخلال مرحلة المراهقة.
صح،
كيف تترجم هذه، وهل بتكون نتيجة خبرتهم الضعيفة مثلا بالحياة؟ يعني
نتيجة اللي قلت أنه المرحلة المراهقة هي نتيجة مزبوط، هي نتيجة مثل ما قلنا مراحل عديدة، بس وقت يوصلوا للمراهقة بيكونوا هني خلصوا، مفروض يكونوا قطعوا مراحل ساهمت ببنية هويتهم، بنية
طب معلش بين قوسين، قبل ما يوصلوا على المراهقة لأي مدى الأهل يقولوا له كبرت صرت مراهق أنت، هالكلمة هيدي لأي مدى بتخليها بيتحملها أو بيتحمل مسؤوليتها هو صغير، بينتظر بفارغ الصبر يوصل تش يحس أنه هو تغير بطل طفل، يعني هيدي الخطوة بالذات هون الأهل كيف ممكن يقدروا يتعاملوا معه؟ هل دايما لازم يلفتوا له نظر أنت صرت مراهق صرت مراهق أو لا بتروح بشكل طبيعي عم يكبر سنة بعد سنة؟
كل ما كانوا الأهل عندهم ميل أنه يحكوا عن الأعمار بشكل في رمارك في كريتيك أنه ما أنت رح تصير مراهق أو أنت مراهق أو أنت حلك تكبر أو أنت كبرت
بطلت ولد
بطلت ولد وين المسؤولية، وهيدي مع الأسف كلنا بنحكي بهيدي الطريقة لأنه هيك نحكى معنا، يعني نحن بمخزوننا اللغوي معبيين كل هول العبارات لأنه هيك كانوا يحكوا معنا، بس بدنا نكون واقعيين هول الكلمات اللي كتير محملين انتقاد ورمارك هول بقللوا الثقة بالنفس، بقللوا من قدرات المراهق أنه يكون عم بيثبت وجوده بشكل سليم. المراهق اللي متعبينه بأنه وصلت للمحل اللي بدك تكون مسؤول شاطر ما بتكذب بتحترم غيرك بتسمع الكلمة ببطل يحب سن المراهقة، ونحن منعرف أنه المراهق منه أدولت، يعني بعده بطور النمو النفسي والعاطفي والاجتماعي، وهو هيدا العمر هو من أكتر الأعمار الدقيقة لأنه بعده عم ينتقل
منه عارف بهالمرحلة،
وأوقات بحس بعباله يرجع صغير، أوقات بحب يرجع يحضر دسان زانيمي، أوقات بيقدر بحب يلعب مع الصغار صغار ومنلاحظهم أنه عنده ميل هيك يقعد مع أولاد أصغر منه يلعب بالأساس كان يلعبها هو صغير, وعنده هالميل أنه يستقل ويكون عم بيطلع من البيت وعنده أصحابه وعنده حياته الخاصة. دونك منه هو بهذه الفترة يلي بقدر أنا أكون قاسة عليه أو عم حمله مسؤولية كتير كبيرة, بس النتيجة اللي الأهل عم بيشوفوها قدامهم هي نتيجة هول المرحلتين اللي حكينا عنهم, وخصائص المراهق بتكون حسب هيدا النمو النفسي والعاطفي اللي صار بمرحلة الطفولة المقسومة على اثنين.
يعني الخوف من والاضطراب, الخوف والاضطراب يعني اثنين, ومثل ما سبق وقلنا مشكلة المراهقين بيعيشون, لأي مدى هيدي النقطة بتأثر على بقية مرحلة المراهقة؟
الخوف والاضطراب أو بمعنى تاني القلق اللونغواس اللي بتصيب عدد كتير كبير من المراهقين واللي هي مبررة. نحن بنعرف أنه القلق أو القلق هو بيدافئ كل إنسان ذكي ولكن ضمن مستويات معينة. هلأ عند المراهق منلاحظ أنه القلق بياخد غير منحة, يعني بطل مثلا يخاف ينام بالليل أو بده حدا ينام حده أو بخاف من صورة معينة أو من الحشرات إلى آخره. القلق بياخد منحة تاني, له علاقة بالوجود, له علاقة بالموت, له علاقة بالحياة.
حتى يمكن بيخجل يقول أنا خايف يعني هذا الصراع اللي بعيشه
صح, لأنه هو مفروض يكون كبير, هو عم بيكتشف هويته إن كانت هوية شخصيته, لأنه مفروض هو نمي بفترة قبل عم بيكتشف هو لأي شخصية بينتمي, بيعرف صار طبعه بس شخصيته بعده عم بيكونها بعده عم بيشتغل عليها. هويته الجنسية أوقات بتصير عنده قلق كتير كبير, وخاصة المراهقين اللي بيكتشفوا أنه عندهم ميول جنسية لنفس الجسم.
على كل حال هذا موضوع واسع يعني نتطرق الأسبوع الجاي إذا ربنا راد, وتحت عنوين البحث عن الهوية. شكرا لك أستاذ باسكال, ناطرينك أسبوع الجاي ضمن دعسة ناقصة.
الصحة قبل الصحتين.
الصحة قبل الصحتين, وضيفتنا أخصائية التغذية والمختصة بالتغذية للأمراض المزمنة عبير أبو جيلة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى لإليك وأكيد لجميع المستمعين اللي عم يسمعونا هلأ عبر أصداء أحلى إذاعة.
عبير, عنوانتي الموضوع اليوم مشروبات سحرية لصحة متينة وحياة مديدة.
صحيح,
يعني لليوم لنحاول مع المستمعين نجرب خليهم يتجنبوا المشروبات اللي ممكن تأذيهم وتعودوا عليها, وأكيد يفضلوا المشروبات اللي حضرتك بتحكي عليها اليوم. نبدأ مع القهوة, شو هي أبرز أنواع القهوة المفيدة؟
صح, دايما في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم يا جنى تركيز على بعض المشروبات المنة كتير صحية, ممكن يروحوا على الصودا, على المشروبات الروحية بكترة, ممكن يروحوا حتى على بعض الأنواع اللي بتحتوي كتير على سكر, وبدل ما يكونوا عم يفيدوا حالهم بيكونوا عم يضروا حالهم على الأغلب. فاليوم نحن رح نركز على المشروبات إذا أخذناها باعتدال, منحط سطرين حتى كلمة اعتدال لأنه إذا ما كانت باعتدال
كم مرة يعني
صح. يا هلأ رح تقريبا نحط على كل مشروب قدي, مثلا القهوة 3 أكواب, القهوة أكتر من هيك بنهار ممكن
يعني
يكون
إلى كل كوب
يعني دايما العادة يعني حتى ما كتير كمان نشربك ذهن المستمعين, هو محدود 3 أكواب بنهار حسب نوع القهوة اللي عم ناخدها تقريبا فينا نستهلك, ولكن هون منا ننتبه إنه كترتها ممكن تسبب قلق أرق, ممكن تسبب دقة قلب سريعة, ممكن يكون لها يعني ردة فعل سلبية خاصة كمان عند الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم, ولكن باعتدال فينا ناخد القهوة. ونستفيد من الفوائد الغذائية الموجودة بقلبها. بنبتدي أي نوع قهوة، أكيد القهوة السادة، القهوة العادية، القهوة الغير مضاف لها كريمر، القهوة الغير مضاف لها تحلية، يعني مش زايدين لسكر، مش زايدين لأي شيء بيخلي طعمتها تصير حلوة أكتر. فنحن هون عم نحكي عن القهوة العادية اللي هي بالتحديد بتحتوي على منافع صحية كتيرة، أبرزها بين هلالين إطالة العمر، يعني تدرج ضمن المشروبات الممكن إذا نحنا كنا ناس صحيين وعم نتناول الغذاء بطريقة صحية ودخلنا القهوة باعتدال، ممكن هالقد يكون إلى فوايد على صحتنا. وهيدا الشيء بيرجع لغناها بالبوليفينول اللي هن أبرز المواد المضادة للأكسدة، وأيضا في يعني فيها مركبات تانية، فيها الكافيين ومركبات أخرى ربطت ب أهميتها للصحة وأهميتها لأنه نحن نعيش بطريقة أفضل. فهون تبين جنى من خلال أبحاث عملوهم على أشخاص عم يتناولوا القهوة بطريقة معتدلة أنه انخفض عندهم خطر الموت من أمراض القلب مقارنة بالأشخاص اللي ما بيشربوا قهوة. فهيدي دراسة مهضومة لازم نذكرها. وهون أكيد عم ننتبه، برجع بعيد لكل حدا عم يسمعنا، من السكر، ما فيها سكر، ما فيها سيرو، ما فيها كريمر، فهول الأنواع القهوة مش هول عم نحكي عنهم. فهون ما لازم كمان نتجاهل إنه القهوة كتير مهمة ننتبه منها، بس إذا كنا منعاني من الرفلو، إذا كان منعاني للأشخاص اللي بيعانوا من وجع المعدة. وهون نحن عم نحكي عن القهوة الشرب، ننتبه عن الكميات الكبيرة، ما عم نحكي أبدا عن المتمم الغذائي اللي بيحتوي على نسبة عالية من الكافيين. ما عم نحكي هلأ بهيدي الحلقة عن القهوة الخضراء، لأنه في أشخاص أكيد سمعوا عن أهمية القهوة الخضراء لخسارة الوزن، ولكن منا ننتبه لأنه نحن إذا منا نستهلكها بدها تكون بكميات كتير عالية. فهون لازم ننتبه إذا كنا منعاني من أمراض القلب وضغط الدم ودقة القلب السريعة، وأبدا ما ناخد أي متمم غذائي خاصة القهوة الخضراء من دون استشارة طبيبنا.
بالنسبة للشاي، هل كمان هو عنده تأثير إيجابي؟
الشاي عامة هو كتير مهم ومفيد، حتى الشاي الأسود، ولكن نحن هيك منميز دايما الشاي الأخضر بأهميته وقدي هو بيحمينا من أمراض عديدة من دون إضافة سكر. نرجع منعيد هيدي الجملة. فهون أكيد بيحمي الخلايا، بيحارب الجذور الحرة، وكمان تبين قدي هو مهم لأمراض القلب، محاربة أمراض القلب، قدي هو مهم لمكافحة الأمراض السرطانية، وأيضا بيساعد على خفض الالتهاب بالجسم. وهون هيدي شغلة كتير مهمة، حتى نحن عم نحكي عن الشاي الأخضر، ولكن فينا كمان نستخدم البابونج، شاي الأعشاب، هن مهمين، ومثل ما ابتديت كمان الشاي الأسود له فوائد كتيرة، فكلهم بيحتووا على مضادات التأكسد اللي هي بتحمينا من الأمراض السرطانية. نحن لما نقول مضاد تأكسد، شو هن الأكسدة؟ الأكسدة ممكن تكون من جراء عوامل تلوث، من جراء ستريس، من جراء مأكولات غير صحية، بتعطينا مأكولات بتخلي جسمنا وخلايانا معرضة للأكسدة ومعرضة للتلف. فبيجوا هول المشروبات اللي فيهم مواد مضادة للتأكسد، أنتي أوكسيدان،
يغلبون،
يحمونا ويدافعوا عنا. فهيدي لأنه دايما نحن نذكر مضاد للأكسدة، بس تنفسر للمستمعين شو معناتها.
كنت عم تخبري فريدي عن شراب أحمر سحر، يا ريت تخبري المستمعين عنه.
فصح، هلأ كمان رح نحكي عن شراب الأحمر السحري. فبحلقة سابقة ذكرنا شراب الرمان اللي هو مفيد للقلب، ولكن اليوم رح نخص بالذكر عصير شمندر. شمندر كنا عم نقول قديه هو بيحتوي على كميات عالية من المواد المفيدة اللي بتحسن الدورة الدموية، وهو مصدر كتير مهم للمعادن والفيتامينات، وتبين كمان من خلال الدراسات والأبحاث أنه بيحمي من أمراض القلب. وهيدا الشراب السحري بدنا ننتبه له لصحة العظم، فكمان تبين من خلال أبحاث تانية أنه إذا استهلكنا هيدا نوع من العصير، عصير الشمندر بكترة، ممكن يكون له تأثير سلبي على الكالسيوم وعلى العظم. فهون كمان نرجع لمبدأ عصير الاعتدال، وأكيد إذا أخذنا حبة الشمندر كحصة
أهيان بالشغل
أهيان من أنه نعصرها، إذا أخذناها كحصة يعني سناك أو دخلناها للسلطة، أكيد بتضل عندها هيدي الفوائد للدم ولا تحسين الدورة الدموية اللي هي كتير مرتفعة.
عبير، تعرفي بعض الأبحاث ذكرت أهمية حليب الشوفان، فهل كمان نقدر نعتبر اليوم حليب الشوفان من المشروبات السحرية للصحة؟
طبعا حليب الشوفان هو من أبرز المشروبات المفيدة للصحة، وكتير عالم بيعانوا من عدم تحمل الحليب العادي، ما بيقدروا يشربوا أنواع حليب البقر وغيرها من أنواع الحليب، وبيقدروا يستهلكوا حليب الشوفان خاصة المدعم بمعادن، مدعم بفيتامينات. وأيضا زيادة عن هيك، أشارت الدراسات لمادة البيتا غلوكان الموجودة بقلب حليب الشوفان. هيدي المادة هي ألياف غذائية مهمة ومفيدة صحيا، فمنشان هيك اعتبر هيدا النوع من الحليب من أبرز المشروبات المفيدة للصحة واللي نحن مننصح فيها. ولكن هون دايما في ولكن، ننتبه أنه ما يكون محلى، لأنه البعض منهم ممكن يكون مضاف لهم نسبة سكر عالية، فنروح نحن
يما بيعمل حساسية.
هلأ هون الحساسية بترجع للأشخاص، إذا خاصة معرضين يحسسوا أكتر الأشخاص اللي عندهم gluten intolerance، يعني الأشخاص اللي عندهم تحسس على مادة الجلوتين ممكن يكون عندهم تحسس على مادة الشوفان. فهون ينتبهوا إذا في بعض الأشخاص اللي بيعانوا من الجلوتين intolerance ممكن أكيد يحسسوا على الشوفان، فبهيدي الحالة ننتبه.
بالنسبة للمي، فينا نغض النظر عنه أو لا، مظبوط المفروض الواحد يشرب أكثر من لترين مي كل يوم، وكيف الطريقة المناسبة كمان لتناول المي؟
المي بتساعد دايما، منقول بحدود 8 أكواب من المي يوميا شيء أساسي، فهي بتحرر الجسم من السموم. المي أكيد كتير مهمة لحركة الأمعاء، المي كتير مهمة لنحرق الأكل، بتساعدنا على الحرق، وأيضا بتنظف الجسم، فلازم ننتبه لهالشغلة. وجنا يمكن ختاما رح نحكي عن الحليب الذهبي، فلأنه في كتير في هيدا النوع من المشروب اللي هو يعتبر سحري، بس رح أعطي وصفة للمستمعين. الحليب الذهبي تنحضر هيدا المشروب، بنحط كركم، زنجبيل، فينا نحط حليب اللوز، حليب جوز الهند والقرفة ونغليهم مع بعضهم. فأثبت علميا أنه هيدا النوع من الحليب كتير مفيد، وبيحتوي خاصة على هيدا المكونات المفيدة، وبيحارب الالتهاب، بيساعد على تحسين أعراض الأمراض الالتهابية خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من التهاب المفاصل. فهيدا والأشخاص اللي بيعانوا كمان من البسورياسيس كمان ممكن يكون مفيد لإلهم.
يعني مع وصفة الحليب الذهبي بنكون وصلنا لختام محطتنا لليوم معك عبير. شكرا لك، شكرا للمعلومات، وناطرينك أسبوع جاي ضمن
صحة قبل الصحتين.
من كرم الطبيعة، من كرم الطبيعة.
رح نتابع سوى اللقاء مع محطة من كرم الطبيعة. منقول أهلا وسهلا بالسيدة إلهام القوبة، خبيرة التجميل طبعا. أهلا وسهلا فيك مدام إلهام عبر لبنان الحر. طبعا اشتقنا لكرم الطبيعة ولكرم المعلومات من حضرتك. لليوم رح نحكي عن فوائد مي الورد، كيف نقدر نستخدمها مع حضرتك، كيف تقدر تساعدينا تنقدر نستفيد منها. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
شكرا، اهلا فيك جنى. نحن بنعرف قد ايه الموارد البروده ليهدي البشره، وكلنا عندنا هالخص لانه مسحب موارد او حط موارد، بس للحقيقه في له فوائد اهم بكثير من انه بس نحس حالنا عم نبورد. هو للالتهابات الجلديه، للاحمرار، للحساسيه، للحكه، للعقص، للقشره. رح يتفاجئوا المستمعين طريقه استعمال الموارد مع شو لحتى يعطينا هالنتائج القويه. بدي أحكي عن أهم نقطة للأكناء لحب الشباب، هو مجرد مسحنا رح نحس أنه بوردنا، بس ليشيل الالتهابات مع شو بدنا نخلطه. دايماً يعتمدوا ماسك لما بيكون في حب شباب عميقة ما بتروح بدهني هيك برانية، نخلط مع الموارد الزنجبيل والقرفة. هيدا إذا بشرة كتير حساسة لا حب الشباب عم بحكي فعال جدا. إذا بشرة دهنية بدنا نضيف عليه الحامض، الحامض النص بالنص، يعني بنحط دايما بنصفي الحامض لحتى يهدي. هو بده يكون فريش الحامض على السريع يعني يستعمل، بس إذا بدنا نستعمله ليداين البراد بنحط حمض الليمون، نخلطه مع الموارد ويدهن على الحبة مباشرة، أو منغطي الحبة بشقفة قطنة صغيرة. هيدا إذا كان لعلاج لحب الشباب. وفينا مع طحين الشوفان نكون عم نحط نقطة موارد مع عصرة حامض، كمان يستعمل ماسك لحب الشباب. هلأ لبشرة دهنية من دون ما يكون فيها حب شباب بيخلطوه بالعرق، مفعل جدا جدا، مفيد جدا. أو فينا ننظف فيه من عشية بقطني كأنه تونر، منحط أكتر الموارد دايما شوي، دايما أكتر مش كتير، يعني نقطة موارد زيادة عن مرات منقول النص بالنص إذا كان بشرة نورمال، بس منخاف بفصل الصيف تكون بشرة بتميل على حساسة وما نون عارفين، أو بتميل على جافة، أو مش عم بيشربوا مي كفاية. لهالسبب بنقولهم ضيفوا الموارد أكتر. إذا بشرة جافة بدنا نزيد زيت الزيتون مع الموارد مع حليب جوز الهند، هو متوفر شوي غالي بس أنا بدي أعطي هالنصيحة وبحب اللي عم بيسمعوني يركزوا عليها. في بشرات بتحمر كتير بالصيف، ما بيتحملوا حرارة، بتكون عم بتساوي شعر على السشوار بيحمر وجهها، أو على درجة حرارة كتير بطيئة عادية بيحمر. بدي أعطي هالنصيحة مهمة كتير، حليب جوز الهند متوفر باودر بالسوبر ماركت بيلاقوه، يعني بفوت بالأكل فينا، هو غالي شوي يعني رح يستعملوا ملعقة صغيرة بيضينوا الوقت طويل، مع حليب بودرة عادي لعنا يلي موجود بالبيت مع موارد، شي رائع جدا، شي مذهل، بشيل الأحمر، بشيل الرعاية، بشيل الجفاف، يعني بيرطب وبيمنع الحساسية وبيعطي هيك مثل شد، يعني بغذي. لأنه نحن نستعمل حتى الموارد للتجاعيد مع العسل، مع زيت الزيتون، إله خصائص عم نحكي شوي بسرعة لحتى يستفيدوا من هالوقت القصير، يعني يكون في معلومات. مهم جدا استعماله حتى للبشرة يلي بتعمل مثل تبرغل تحت الجلد. بدي أعطي ماسك أنا للبشرة يلي بتبرغل تحت الجلد، لبن مع موارد مع طحين الشوفان، الكمية تقريبا طحين الشوفان ملعقة يعني متساوية، بيرجع حسب إذا بيحبوا الكيد بيقدر يكونوا عم بيرشوا رش على الوجه. في كتير ما بيحبوا الماسك ما قالوا جلد يحطوا ربع ساعة وجهن، نقدر نعملوا الكيد ونرشوا رش أو بقطني أتوميزر. أنا بلاقي أكتر شي براتيك ملعقة طحين الشوفان، ملعقة موارد، ملعقة لبن، لو كان رخو شوي مهم جدا حتى بيشيل هيدا الماسك سويت تحت العيون.
يعني بدنا نشكرك، نشكر كرمك عن جد كثير كريمه معنا لليوم، ونظرا لضيق الوقت نقول لك شكرا لك ناطرينك اسبرجي ضمن من كرم الطبيعه مع وصفات كثيره طبعا وكثير مفيده لكل المستمعين اللي بيحبوا يجربوا. اهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر. اكثر من معنى، اكثر من معنى. وصلنا لمحطتنا الأخيرة وأكثر من معنى. أهلا وسهلا بالباحث والأستاذ الجامعي ماري راغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
دايما مع حضرتك منجرب نتعرف أكثر وأكثر على أكثر من بعد لكل جملة منسمعها أو منقراها أو بتعجبنا أو نتوقف عندها. لليوم حضرتك توقفتي عن جملة كتير مهمة، أسوأ أنواع الوحدة هي إنه الواحد ما يحب نفسه. يعني كتير مهمة وأكيد هي منطلق لا كمان طريقة محبتنا للآخرين بدها تكون. تفضلي عندك نقدر نحكي عن الوحدة ومدى تأثيرها. أول شيء شو الفرق بين الوحدة والعزلة؟ يعني في كتير ناس بيقولوا لنا كونوا لوحدكم، خليكم لوحدكم، والوحدة بتقتل يعني بالنهاية. شو الفرق بين الاثنين؟
في فرق بين الوحدة والانعزال. الانعزال هو حالة واقعية بيكون الإنسان عايش منعزل عن غيره، ما عنده تواصل اجتماعي، ما عنده قرايب، حد عايش وحده بالبيت، ما في حدا يهتم فيه. هيدي العزلة، يعني العزلة الاجتماعية اللي هو واقع من عيشه،
يعني رغما عنه للشخص
بيقدر يكون رغما عنه ظروفه. او لانه ظروف الحياه خلته انه ما يكون عنده،
يعني
حدا
ما بيختار، قصدي ما انه بيختار هيدا الواقع.
اي طبعا. بينما الوحده هو احساس، هو شعور داخلي الانسان بحس فيه. بيقدر يكون الانسان محاط بكتير اشخاص ويحس حاله وحده. دونك في فرق اكيد بيناتهم. هلا بالنسبه للانعزال، طبعا لما الانسان بينعزل عن المجتمع قلنا ان بكان اسباب اجتماعيه اقتصاديه، اسباب عائليه، ظروف حياتيه، وبيقدر يكون كمان لما بيعيش الاكتئاب الانسان بيعيش بانعزال، لما بيعيش القلق والاكتئاب وكل هودي عم نحكي هيدي حالات صارت انه اكثر فيها اسباب مرضيه. نحن رح نحكي شوي عن الوحده بمعناها الايجابي. طبعا الإنسان لما بعيش الوحدة، إذا جينا أخذناها من الناحية السلبية، هو مع عدم قدرته على التواصل مع الآخرين وعلى التواصل مع ذاته. وهيدي طبعا في إلى أسباب كتيرة، يعني لما الإنسان بحس حاله مش قادر إلا أنه يكون وحده، طبعا ناحية سلبية هيدي، هي بترجع لأسباب كتيرة منها الاختبارات اللي عايشها بطفولته ما بتخليه أنه يقدر يعيش الوحدة بطريقة إيجابية. ليش الوحدة فيها كتير من الإيجابيات؟ لأنه مثل ما بتقول الجملة أنه إذا أنت عرفت تصاحب حالك بتقدر تعيش الوحدة بطريقة إيجابية، بطريقة حلوة. مش معناتها أنه ضلك عايش الوحدة، بس الوحدة هي إحساس وحالة الإنسان مهم يعيشها لفترات معينة أو بفترات معينة من حياته، لحتى يقدر ينمى ويقدر يكون فعلا عم يكتشف ذاته وعم يقدر ينطلق صوب الآخرين. دونك الوحدة ما بتعني العزلة والانعزال.
إنت بتكون الوحدة صحية، يعني بمعنى آخر حضرتك حسب الجملة اللي اخترتيها أنه أسوأ أنواع الوحدة هي ألا تحب نفسك. يعني كل واحد ما بيكون قبلين نفسه، ما بيكون راضي على نفسه، بيحاول يهرب من أنه يكون مع نفسه ويعمل علاقات مع الآخرين.
أكيد هذه وحدة، وحدة من الاتجاهات أو وحدة من أوجه هالنواحي السلبية. أكيد إذا الإنسان ما قدر يكون مع حاله، رح أعطي مثل كتير بسيط. إذا اليوم حدا جاي كتير تعبان من الشغل، من ضغط الحياة أو من المدرسة أو من الجامعة أو البتكية، بحاجة يقعد يعني نص ساعة لوحده يرتاح، ما يفكر بشيء إلا
يغرب أفكاره.
أول شيء بريحته الجسدية، يعني يكون مع ذاته أنه أنا بحاجة ارتاح جسديا، بحاجة كمان صفي ذهني. يعني إذا ما عرف ياخد هيدي الأوقات حتى لما بيكون تعبان، بده يكون في حدا حده، بده يكون في حدا معه، أكيد في مشكلة. لأنه الوحدة كتير مهمة، الوحدة الإيجابية كتير مهمة نعيشها تقريبا كل يوم بحياتنا، لو كم دقيقة، لو كم، لو نص ساعة، لو خمس دقايق، لو عشر دقايق، لأنه هي بترجع بتعطينا الانطلاقة. إذا الإنسان ضل عطول بالعجقة ما بيقدر يكون مع ذاته، ما بيقدر ينتبه لحاجاته. يعني بالوحدة الإنسان ببلش ينتبه لحاجاته، ببلش ينتبه لنواقصه، ببلش ينتبه للأشياء يلي هو مش كتير بين حاله فيها، وساعتها بيقدر ينطلق نحو الآخرين.
وقت نقول إنه منقعد لوحدنا، يعني إذا بالبداية أول درجة الوقت وحده يتعود على هالتواصل مع نفسه، إنه كيف ممكن يقدر يبلش؟ يعني أول درجة شو بيقعد يفكر؟ بأي طريقة بيقدر يشوف أنه هو بهالقد معجوق بمية ألف فكرة وفكرة، كيف يقدر يتحرر منهم؟
أول شغلة أكيد هذه شغلة بدها تمرس. أول شيء بيقدر، أنا مش عم بعطي رسات، أكيد كل إنسان هو بيكتشف طريقته، بس عم بعطي احتمالات. بيقدر يبلش هيك يسترجع نهاره، بدون ما مش يسترجع الأحداث كأحداث، يسترجع ذاته بهذا النهار كله، إنه أنا شو عملت، أنا كيف حسيت هون، أنا ليش حسيت هيك، ليش عملت هالردة الفعل، ليش كنت مبسوط هون، ليش كنت أكتر منزعج هون، ليش كنت هون هيك انتوزياست، يعني مش بس مبسوط، كلنا متلين حيوية، وليش هون لا ما كنت متلين حيوية، كنت عم بعمل شغلة مع أنه كنت مفتكرة حالي أنه مراضي عنها، طلعت أنه أنا مش طايق أني أعملها،
يعني بضل بنفس الجو يلي هو، بضل بنفس الجو يلي هو فيه.
يعني أول شيء يغربل يشوف نهاره شو مرق معه بنهار، هو كيف عايش هذا النهار، بهالطريقة عايشه يفتش عن الأشياء يلي بحاجة لمسته. يفكر فيها
يلي لمسته،
يلي لمسته بحاجة يفكر فيها، بحاجة يتأمل فيها، مش يفكر بس على المستوى العقلي، يتأمل فيها ويبلش يكتشف عنده بمطارح هو ليش تصرف هيك. هذه من ناحية، ناحية تانية توصل لوقت هيك يصمت ما يفكر بشيء، يعني يتعود الإنسان ياخد لحظات بتكون كتيرة أو قليلة حسب قديه هو بيستثمرها وبيعرف قيمتها، بيقدر هون عن جد يصمت، يصمت ويستغل داخله. هون راح أعطي مثال كتير بسيط عن الصلاة، بما أنه نحن هلأ شهر مبارك عند الكل. بالصلاة نحن منفكر أنه نصلي، يعني مثلا نقول المسبحة أو عند أكيد إخوانا المسلمين الأسماء الله الحسنى، أو عرفتي نعمل صلوات ونحكي ونحكي ونحكي، كتير حلوين هودي، مهم لأنه نحن عم نعبر لله عن حاجاتنا، بس كمان في ربنا بده يسمع، بدنا نسمعه. يعني كمان بالصلاة أعمق أنواع الصلاة أنه نحن نصغي، يعني ما نقول شيء، يعني نترك حالنا، نعرف نترك حالنا لحتى نقدر نصغي لصوت الله، وهيك بدنا نعرف نترك حالنا تنصغي لصوتنا الداخلي، نعرف نحن شو بدنا، شو يلي بيبنينا، وهيك بنقدر انه اكتر واكتر تصير الوحدة هي مغذية لنا، هي دافع لانه ننطلق اكتر صوب نشاطاتنا وصوب الاخرين.
لأي مدى التأمل بمشهد من مشاهد الطبيعة من الممكن تساعدنا نصمت ونصغي؟
أكيد كتير مهمة ليلي بحبوا الطبيعة. يمكن في أشخاص لا بيقولوا لك يمكن أنا إذا سمعت غنية مثلا بقدر أتأمل، أنا بفضل أنه بدل ما تسمعوا غنية اسمعوا موسيقى، لأنه الغنية بتخدنا بالكلمات، الموسيقى
بتذكرنا بشي معين،
بتذكرنا بشي، الموسيقى بتخلينا نحن نخترع المطارح اللي بدنا نروح عليها،
السيناريو اللي بدنا،
السيناريو اللي بدنا إياه. الطبيعة كتير مهمة، كتير مهمة قدام المي، قدام الشجرة، قدام التراب، عرفتي يعني بصوت يمكن العصافير للي بحبه، يمكن في ناس تنزعج من صوت العصافير، ناس تنزعج من صوت المي، كل واحد هو بلاقي المطرح اللي بيساعده على التأمل، والتأمل مش بالمطرح بحد ذاته، بيقدر يبلش بالمطرح بحد ذاته بس ينتقل لإله هو لذاته، لحتى يقدر عن جد ياخد هالزوادة وهالطاقة يلي بتخليه ينطلق عن جديد.
كيف من الممكن كمان نساعد حالنا انه نكتفي بحالنا؟
هيدي سيف ذو حدين، هي سيف ذو حدين، لأنه نكتفي بحالنا من ناحية ما حدا بيقدر يكتفي بحاله، ولو ما هيك ما كان الإنسان من الأساس عايش منعزل عن غيره، لا نحن بحاجة لبعضنا، حتى الناسك بيقولوا بيحمل البشرية كلها في ذاته وفي قلبه، مثلا وهو مش وحده مع الله، عم نحكي رحنا ببعض إيمانه يعني، بس أو حتى المتصوف يمكن عم نحكي عن المسيحية ولا عن الإسلام ولا عن البوذية ولا عن حي لحدا، فهي سيف ذو حدين، مهم أنه نكون مع ذاتنا، يكون قادرين أنه نعيش هاللحظات الوحدة، ولما منضطر نكون وحدنا ونحن مش مختارينا نعرف كيف نعيشها بإيجابية، بس مش معناتها أنه نحن مكتفيين بحالنا وما بدنا حدا، بنكتفي بحالنا لما ما منكون علاقتنا بالآخرين مرضية وعلاقة فيها إدمان. وقت ما بيكون في وقت علاقتنا بالآخرين ما فيها إدمان،
علاقة
صحية وعلاقة بتبني، لما بعلاقتنا بالآخرين بيكون كأن احنا مرتبطين فيهم ما بنقدر نعمل أي شيء من دونهم، هون صارت علاقة مرضية.
طيب اليوم كيف فيكي توصفي الشعب اللبناني؟ بتحسي كل واحد لوحده صار؟ ما في بقى قصص مشتركة إن كان بالآراء إن كان، بتحسي إنه مثل كأنه ظرف معين واقع معين فرض هالوحدة هالفراء إذا بدك، كيف نقدر نوصف هيدي الوحدة؟ أكيد منا صحية 100% ولا سليمة ولا سيئة 100%، كيف تقدر تصفينا إياها؟
نحن بسبب الأزمات كلها يلي عشناها، بسبب عدم انتمائنا لمفهوم الدولة، لأنه نحن شعب ما تربى على مفهوم الدولة من أبسط الأمور. يعني اليوم نحن نمشي على الطريق فينا نكب قشرة الموزة على الطريق، أو من باب شباك السيارة فينا نفق بزر ونكبهم على الطريق. هذا الشيء كلنا كلبنانية إذا سافرنا ما بنعمله. كلنا كلبنانية بنحترم القانون برا، بنجي لهون بس نحط إجرينا على المطار، على أرض المطار بيتغير سلوكنا. دونك هذه أول ناحية. ناحية تانية، في عنا انقسامات جذرية وهذا الشيء منه صحي أبدا. التنوع كتير مهم، بس الانقسام الجذري بخلينا نفكر ونحن منا متفقين على هويتنا ولا على نوعية انتمائنا ومفهوم انتمائنا. هذا الشيء كتير سيء وبده إعادة نظر. بدنا كلنا أنه نرجع نحكي مع بعضنا ونرجع نفكر سوا بكل المفاهيم. مش معناتها نصير كلنا من ذات الاتجاه ولا كلنا من ذات الرأي، بس في أسس إذا ما إحنا ما اتفقنا عليها نحن مش عم نبني وطن، مش عم نكون شعب. الشعب في عنده قواسم مشتركة. بس من ناحية تانية كمان، حتى ما نجلط حالنا كتير، نحن أشخاص بعد عنا روح العيلة، نحن أشخاص منساعد بعضنا، نحن أشخاص حتى لو عنا
كواجبات بتحسي سايرة
كواجب. مش عند الكل،
لا مش عم بحكي أنا إنه نظرا للظروف هيك صرنا. يعني اللهفة مدنا كتير بقى موجودة، في حال وجدت ما فيك تعبري عنا، ما في طاقة بقى الواحد يقدر يعبر. يعني ممكن مثل ما ختمت حضرتك أو جملتين قالتيها، أن الوحدة أفظع فقر. يعني ممكن وصال نحن نصير فقراء، مش من ناحية المادية، فقراء من ناحية المعنوية إذا بدك، بحال استمرينا بهيدي الوحدة.
أكيد، وأكبر دليل عنا المجتمعات اللي بنسميها فردانية، إنه كل واحد عايش لوحده بس عايش بإنعزال. يعني إنعزال إن كان عاطفي، مثل ما قلنا الوحدة بالمعنى العاطفي، أو الإنعزال الاجتماعي، لأنه صرت إنه يعني إذا واحد مش عايش مع حدا تاني بعيش فعلا وحده بذات البناية. إن شاء الله لا ما نوصل لهالناحية، لأنه الفردانية فيها كتير نواحي سلبية، لقى الحياة الاجتماعية، لارتباطات الاجتماعية، التواصل مع الآخرين، اللهفة لمساعدة بعضنا. نحن هلأ بظروف اقتصادية، اللقمة اللي منقسمها سوا هي كلها قيم متجذرة بمجتمعنا وبروحيتنا، حتى لو يمكن هلأ خفت شوي أو كتير حسب المطارح، ولكن مهم نحافظ عليها.
على هالأمل بدنا نشكرك نحن دكتور ماري راغب بويز، وطبعا شكرا للحديث معك، في متعة جدا مهمة. ننتظرك دايما ضمن أكثر من معنا.
مرسي.
ومع محطة أكثر من معنا بنكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي سابا. مثل العادة فريدي وأنا منعطيكم موعد جديد أربعة الجاي بنفس الوقت حوالي الساعة 3، ضمن معنى الحياة إلى معنى عبر لبنان الحر. إلى اللقاء.